إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار المخطط الصهيوني الأمريكي الذي يهدف للقضاء على قوى محور المقاومة، تتسابق أنظمة التطبيع والعمالة وفي مقدمتها النظام السعودي والإماراتي في خدمة هذا المخطط ولنيل رضا أسيادهم في واشنطن وتل أبيب. ففي الوقت الذي يبذل هذان النظامان العاملان جهودهما التآمرية لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، نجدهما بنفس المسعى الخبيث يدفعان حكومة سلام في لبنان إلى مربع المواجهة مع حزب الله في لبنان والضغط عليه لتسليم سلاحه، في وقت يواصل كيان العدو الإسرائيلي جرائمه بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني. وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول مصلحة النظامين السعودي والإماراتي من نزع سلاح المقاومة في غزة ولبنان. وفي الوقت الذي تتدفق فيه مختلف أنواع الأسلحة الأمريكية والغربية الفتاكة إلى كيان العدو، نجد السفن السعودية والإماراتية تتسابق بالمشاركة في نقل هذه الأسلحة إلى كيان العدو. ولم تكتفي بذلك، بل نجدها تسعى بكل ما أوتيت من قوة في إثارة الفتن في أوساط الشعوب، وتدفع تكاليف الحروب التي تشنها واشنطن وتل أبيب، وترفد خزائنها بآلاف المليارات. فأي انحدار وصل إليه هذين النظامين الخبيثين؟ وأي داء أصاب هذه الأمة حتى بلغ بها الحال من موت الضمير والصمت المخزي ولا تحرك ساكنا أمام ما تفعله هذه الأنظمة العميلة التي وصلت إلى هذا المستوى من العهر والخيانة والتآمر على أبناء الأمة؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
استراتيجيات.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج استراتيجيات، نسلط فيها الضوء على دلالات وأبعاد المخطط الأمريكي السعودي الهادف إلى إضعاف حزب الله في لبنان. ضيف الحلقة الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ علي يحيى. حياكم الله أستاذ علي. البداية من تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك وتهديداته بضم لبنان إلى سوريا، من أين انطلق حتى يأتي بمثل هذا التهديد وما مدى جديته؟
منذ الانقلاب الجيوغرافي الذي نتج عن سقوط النظام في دمشق، دخلت دول وقوى عديدة لكي ترث المشهد وتحاول العبث بالخرائط. وأول هذه الدول بطبيعة الحال هي الولايات المتحدة، التي كانت من وضع مشروع خشب الجمير لإسقاط النظام نهاية 2012 بداية 2013. وطبعا نجحت الولايات المتحدة بنهاية المطاف، وهي تحاول اليوم ترتيب المشهد. وتوم باراك المبعوث الأمريكي هو أحد المفاتيح التي تهدف واشنطن من خلالها لاحتواء وتوجيه المشهد اللبناني والمشهد أيضا في بلاد الشام. وقد هدد مؤخرا بضم لبنان إلى بلاد الشام إن لم يمتثل لبنان للضغط على المقاومة اللبنانية لتسليم السلاح. طبعا هو يعمل أو بسبب وجوده في تركيا وضعف معرفته العميقة في ملفات المنطقة، بدأنا نشهد تأثير تركي وسعودي عليه، لأننا نعلم أن توم باراك عين في هذا المنصب ليس بسبب خبرته في هذه المنطقة، إنما لأنه مقرب من الرئيس دونالد ترامب. وبالتالي هذا التهديد ليس جديا، لأنه ليس هناك إمكانية لتنفيذه على الأقل في المدى المنظور، لأن في لبنان هناك حزب الله وهو القوة التي القادرة على منع أي عبث بالخرائط. ناهيكم طبعا عن أن معظم اللبنانيين هاجموا هذا التدخل بالشؤون اللبنانية، وهذا ما دفع الأخير إلى أن يتراجع عما قاله.
نعم، في إطار ردود الفعل على قرار الحكومة اللبنانية القاضي بوضع جدول زمني لنزع سلاح المقاومة، صدرت تصريحات من قبل قيادات المقاومة تصف هذا القرار بأنه فاقد للميثاقية. ماذا يعني ذلك؟
الميثاقية كانت أو بدأت بالألف وتسعمائة وثلاثة وأربعين، وكانت مبدأ غير مكتوب، ثم تحولت إلى نص مكتوب بعد اتفاق الطائف بالألف وتسعمائة وتسعة وثمانين، وطبعا تهدف إلى تأمين وتنظيم التعايش المشترك بين اللبنانيين وتثبيت حصص الطوائف اللبنانية لمنع حدوث تجاوز لأي طائفة في لبنان. يعني على سبيل المثال، الأمور التي تتعلق في لبنان بالتعيينات والقوانين والخطط الاستراتيجية تتطلب توافق أو موافقة الطوائف الكبرى في لبنان أو موافقة ممثلي الطوائف الكبرى في لبنان في الحكومة. فإن كان هناك اعتراض من ممثلي أحد المكونات على أمر معين وانسحب ممثلو هذا المكون بشكل كامل من الحكومة، فيعتبر أي أمر ينتج عن هذه الجلسة حتى لو تم التصويت عليه بالأغلبية باطلا ولاغيا، لأنه غير ميثاقي لغياب مكون طائفي كامل عن الجلسة. وهذا ما حدث يعني لأكثر من مرة منذ 2005 حتى اليوم، وهذا أيضا ما حدث مؤخرا حين انسحب ممثلو أمل وحزب الله، أي ممثلو المكون الشيعي بشكل كامل من الحكومة، مما أبطل النتائج والتصويت الحكومي وجعل هذا التصويت غير ميثاقي لغياب ممثلي الطائفة الشيعية عنه.
بعد تكليف الحكومة اللبنانية للجيش اللبناني إعداد خطة لسحب سلاح المقاومة، ما هو موقف الجيش وهل يمكن أن ينجر إلى حالة صدام مع المقاومة؟
الجيش اللبناني اليوم هو غير الجيش اللبناني قبل اتفاق الطائف. قبل اتفاق الطائف كان الجيش اللبناني يخضع بشكل كامل للسلطة السياسية، مما كان يسهل تحكم هذه السلطة بالجيش اللبناني، وهذا ما سهل انخراط الجيش اللبناني في الحرب الأهلية اللبنانية. أما اليوم وبعد اتفاق الطائف بال 1989 وتدخل دمشق والرئيس حافظ الأسد في بعض آليات عمل الجيش اللبناني وتوزيع السلطات والقوى داخل الجيش اللبناني، لم يعد الجيش اللبناني خاضعا بشكل مطلق للسلطة السياسية، إنما أصبح خاضعا فلنقل للتوافق السياسي. وبالتالي اليوم قيادة الجيش تعي هذا الأمر، لأن أي إخلال بهذا سيؤدي لا شك إلى انقسام الجيش اللبناني. واليوم قيادة الجيش اللبناني هي قيادة حكيمة لها تاريخ من التعاون والعمل مع المقاومة اللبنانية، سواء ضد الاحتلال في الجنوب أو ضد الجماعات التكفيرية. واليوم قيادة الجيش اللبناني قد أبلغت المعنيين أنها لن تذهب للاصطدام مع المقاومة اللبنانية، ولن تستطيع تنفيذ خطة حصر السلاح إن لم يكن هناك توافق سياسي كامل يتضمن موافقة ثنائي أمل وحزب الله. وهيدا أبلغ قائد الجيش لرئيس الجمهورية بشكل واضح، وحتى للمبعوثين الأمريكيين الذين يحاولون الضغط على قيادة الجيش لدفعها للاصطدام بالمقاومة.
من خلال المتابعة للدور السعودي المكثف الذي يسعى بكل قوة لنزع سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين للحد الذي يبدو أنه لم يعد أمام النظام السعودي من شيء أكثر أهمية من سلاح المقاومة، ما هو الهدف السعودي من وراء كل هذا الاهتمام؟
توقيع الاتفاق ما بين السعودية وإيران لا شك أنه وقع ونتائج إيجابية على المنطقة، وأدى إلى تبلور قناعة بوجوب إنشاء شبكة أمن إقليمي قائمة على الحماية الذاتية، لأن الأمن المستورد لم ينجح في حماية دول المنطقة ولا حتى دول الخليج التي تيقنت أن السياسة الخارجية الخشنة لم تنجح. وبالتالي تم توقيع الاتفاق، لكن هذا الاتفاق ما بين الدولتين لم ينسحب على توافق على حلفاء كل من الدولتين. وبالتالي اليوم المملكة العربية السعودية تعتبر أنها اللحظة المناسبة للانقضاض على حزب الله ولإنهاء واجتثاث وجوده في لبنان لأسباب عديدة، منها أن السياسة الخارجية للمملكة هي يتم وضعها بإيحاء من الولايات المتحدة. بالتالي هناك توافق ما بين المملكة وبين الولايات المتحدة على اجتثاث حزب الله وإنهاء وجوده. أيضا المملكة تعتبر أن حزب الله أو المقاومة اللبنانية كان لها دور كبير فيما وصلت إليه قوات صنعاء من قوة ومن اقتدار، بالتالي هو انتقام بمفعول رجعي. أيضا المملكة تعتبر أن حزب الله كان له تصريحات هاجمت المملكة خلال السنوات الماضية بسبب الأدوار التي قامت بها في البحرين والعراق وفي بلاد الشام وفي ليبيا وفي أكثر من منطقة، بالتالي هذا الخلاف تحول إلى خلاف شخصي. أيضا وأيضا المملكة تعتبر أنها اللحظة المناسبة بعد الانقلاب الجيوسياسي في دمشق لكي تعيد ترتيب وتركيب المشهد في لبنان وفي بلاد الشام، وأيضا هي اللحظة المناسبة للدفع قدما باتجاه إنهاء حركات الرفض للتطبيع لكي تخلو الساحة للتطبيع وللمشروع الإبراهيمي مستقبلا، وهذا لا يتم إلا بالقضاء على حزب الله. واليوم المبعوث السعودي في لبنان يعمل بشكل دقيق حتى مع القنوات اللبنانية، هو يتواصل بشكل يومي مع القنوات اللبنانية للضغط ولتوتير الأجواء ولإبقاء الأجواء متشنجة وموترة في لبنان، لمحاولة الضغط على البيئة الحاضنة لحزب الله لكي تضغط الأخيرة على قيادة الحزب لكي يتنازل ويقبل بتسليم سلاحه وإنهاء دوره في لبنان والمنطقة.
إلى هنا أحبتي الكرام نصل إلى نهاية المحور الأول من هذه الحلقة، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
استراتيجيات،
أهلا بكم مجددا. نستكمل المحور الثاني من هذه الحلقة التي نتناول فيها دلالات وأبعاد المخطط الأمريكي السعودي الهادف لإضعاف حزب الله في لبنان. عودة للأستاذ علي، في وقت يحرص فيه حزب الله على عدم الانجرار إلى حرب أهلية في لبنان، ما هي خيارات الحزب لتعطيل مفاعل قرار الحكومة بسحب سلاحه وكيف سيتصدى له؟
لم يكشف بشكل كامل عن خططه التي يمكن له اعتماده لإقطال مفاعيل التطبيق الحكومي، لكنه لمح إلى إمكانية استخدام الميثاقية التي هي تبطل بطبيعة الحال نتائج التطبيق الحكومي، وإن لم يتم الالتزام بالميثاقية يمكن له أن يذهب لإقطاعهم دستوريا. هو أيضا لمح لإمكانية الذهاب لأدوات الاحتجاج الشعبي، وهذه الاحتجاجات يمكنها حكومة لأن حزب الله ومؤيدوه حزب الله والمقاومة هم أغلبية في العاصمة بيروت، وهو حذر بطبيعة الحال لأنه لم يسلم أي قطع سلاح، وأنه لم يعد يثق حتى بالضمانات، لأن الضمانات لكن قدمت لم يتم الالتزام بها خلال الأشهر الماضية، وبالتالي هو ينتظر إجراءات ميدانية ويمكن له التعاون مع السلطة الحالية في لبنان لوضع استراتيجية دفاعية. أما ما دون ذلك فلن يوافق عليه ولا يمكن لأحد أن يوافق عليه.
بالرغم من احتجاز 7 أو 19 أسيرا لبنانيا في سجون كيان العدو، فإن الحكومة اللبنانية أفرجت بدون أي مقابل عن محتجز إسرائيلي كان لديها بعد أن ألقي القبض عليه من قبل الجيش اللبناني أثناء اختراق للحدود اللبنانية. بماذا يفسر مثل هذا القرار الإفراج وعدم اكتراث الحكومة بردود الفعل المتوقعة من قبل الشعب اللبناني؟
خلال الأشهر الماضية اعتمد حزب الله على خطاب هادئ احتوائي، لكن هذا الخطاب الهادئ والاحتوائي جعل ودفع البعض في لبنان ودفع الإدارة الأمريكية إلى الاعتقاد أن المقاومة اللبنانية تعتبر من هذا الخطاب الهادئ لأنها أصبحت أضعف. بالتالي هذا أدى إلى مضاعفة الضغوطات على الحزب، وهذا ما دفع الأمين العام لحزب الله الشيخ معين إلى التهديد بمواجهة كربلائية. وطبعا هذا الخطاب والتهديد بالمواجهة الكربلائية كان له وقع كبير جدا، بأنه وضع القوى اللبنانية الأخرى أمام الأمر الواقع، وبدأت هذه القوى تتخوف خلال لقاءاتها بالمبعوث الأمريكي من تهديدات الشيخ معين، وهذا أيضا ما دفع الرئيس اللبناني لإفادة مبعوثين إلى الضاحية، وأيضا إلى تكثيف اللقاءات بين الجيش اللبناني وبين حزب الله في محاولة التخفيف من حدة هذه التداعيات. لأنه نحن نعلم أن الحزب لديه معلومات أنه قد يكون هناك إمكانية، لأن هناك جهات إقليمية ودولية قد يخيل إليها أنه يمكن تنفيذ هجوم خلافي على لبنان وعلى حزب الله من الجنوب من كيان الاحتلال ومن بعض المجموعات التكثيرية عند الحدود الشرقية مع لبنان. وأيضا في نفس الوقت هناك حزب القوات اللبنانية الذي يمتلك 12 إلى 15 ألف مقاتل يمكن أن يشارك في هذه المواجهة، والمقاومة اللبنانية تتحضر لهذا السيناريو، وبالتالي هذا التصعيد هو جزء من عمليات تهيئة الميدان وتهيئة البيئة لهذا الخطر الذي وصفه الشيخ معين بخطر وجودي. بالتالي لم يصبح الأمر فقط نزاع حدودي عند نقطة هنا أو نقطة هناك، بل أصبح مواجهة وجودية، وبالتالي المواجهة الوجودية تتطلب وجود خطاب مختلف وآليات مواجهة مختلفة.
ما هي دلالات وأبعاد صبر المقاومة الإسلامية في لبنان وعدم الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وحالة المرونة العالية التي تبديها مقابل تصعيد عملائها في الداخل ضد سلاحها؟
هناك اعتبارات عديدة تتحكم بموقف المقاومة اللبنانية وبضبط نفسها، منها أنها تضع الأولوية اليوم لترميم القدرات، وهذا ما تم بشكل كبير، وهي أيضا تضع أولوية الترميم وإعادة أعمار المنازل المهدمة وعودة الجنوبيين إلى جنوبهم، وهي أيضا تحاول قراءة المشهد الجيوسياسي وانتظار استنفاذ كافة ضغوطات الدولة اللبنانية قبل الذهاب باتجاه اتخاذ أو الذهاب باتجاه لحظة الرد التي يمكن أن تقوم من خلالها ببناء معادلة إرادة جديدة. طبعا هذا يتطلب التأني في ظل التوحش الإسرائيلي وفي ظل أيضا إمكانية شن عدوان ثلاثي على لبنان من الجبهة الجنوبية ومن الجبهة الشرقية ومن الداخل اللبناني. بالتالي يمكن لنا أن نقول أن الوقت هو الكفيل بالذهاب باتجاه مستوى آخر من هذا.
استراتيجيات.
أحبتي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم استراتيجيات. الشكر والتحية للكاتب والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ علي يحيى الذي كان ضيفا كريما معنا، والشكر موصول لكم أنتم أيضا أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبه.